قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقوله الدين أي دين الإسلام، يسر أي ذو يسر، أو سمى الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإسر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم، ويؤجرون على هذه التوبة ويفرح الله بها فرحا شديدا، بنحو ما ذكرنا أو ما ذكرناه قاله الحافظ. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ووصف هذا القرآن العظيم باليسر، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن كان يأمر بالتيسير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحث على الرفق في أحاديث كثيرة: ارفق الإنسان بنفسه وبغيره، وهذا من باب التيسير. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديثا معلقا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد وصله في كتابه الأدب المفرد، وهكذا وصله أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. ذكره البخاري هنا بلفظ أحب الدين، والمراد جنس الدين. أحب الدين أي دين الإسلام، أحب الدين أي أحب الأديان، كما تبينه الرواية الأولى التي ذكرناها. فالمراد بالدين أي جنس الدين، بدليل قوله: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، أي دين الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذه الحنيفية، هذه الملة، ملة سمحة أي ميسرة، تتصف بالسماح، ولا يعني بالسماحة خلط الأديان الباطلة بالدين الحق، كما هو شأن بعض من يدعو إلى ذلك من الزنادقة أو من تأثر به. يدعون إلى وحدة الأديان، وإلى أنها كلها أديان سماوية، فلا بد لأهل الأديان أن تكون عندهم السماح، لا مانع أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما أو على أي ملة، ما دامت هذه الأديان سماوية، وإن كانت تلك الأديان الباطلة محرفة، قد حرفها أصحابها. هذا كلام باطل، لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين المقبول. وأما غيره فغير مقبول غير صحيح. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين دين الإسلام موصوف بالسماحة، وأحب الإيمان الصبر والسماحة، كما جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الإيمان الصبر والسماحة، لكل إنسان صبورا سمحا، لأن الإسلام يدعو إلى السماحة. وفي حديث جابر عند الإمام البخاري رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يكون الإنسان سمحا. هذا من أعمال الإيمان، من أفضل أعمال الإيمان أن يكون الإنسان سمحا في بيعه في شرائه في اقتضائه في أموره. وهذه السماحة تكون مضبوطة بالشرع، ولا يفهم منها التفلت دين الإسلام وإدخال ما ليس منه فيه. فهذه فضيلة عظيمة لهذا الدين، أحب الدين إلى الله الحنيفية السماحة دين الإسلام، فضيلة عظيمة. فيجب أن يحب هذا الدين وأن يعتنى به تعلما وعملا ودعوة ودلالة وبذلا في سبيله، في سبيل تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، وذبا عنه وعن أهله بحسب الاستطاعة. قال رحمه الله حدثنا عبد السلام ابن مطهر وهو ابن حسان البصري وكنيته أبو ظفر، قال حدثنا عمرو بن علي وهو المقدم بصري ثقة عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين أي دين الإسلام يسر ميسر، وسمح، وبين اليسر والسماحة تقارب، فالسماحة يعني اليسر، ومن اتصف باليسر كانت عنده سماحة. إن الدين يسر أي دين الإسلام، وليس دين تشدد أو تنطع أو غلو، بل هذا مذموم في دين الإسلام، هذا مذموم في دين الإسلام. قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لن يغالب أحد الدين إلا غلبه الدين، غلبه الدين، لأنه دين اليسر. والذي يتنطع فيه ويغلو ويتجاوز لا يقبل منه ذلك ويغلب ويهزم. قال الحافظ رحمه الله في بيان معنى المشادة ولا يشاد الدين. قال: والمشادة التشديد المغالبة، المغالبة يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه، من المغالبة والمقاواة، تقول تغالب اثنان أو تقاوى اثنان فغلب أحدهما الآخر، قوى أحدهما على الآخر. قال: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، إلا عجز وانقطع فيغلب. فإذا رفع الإنسان المباح إلى حد الاستحباب قال هذا مستحب، هو مباح يعني تجاوز، أو رفع المستحب إلى حد الوجوب قال هذا واجب، هذا غلو، أو رفع المباح إلى حد المكروه أو المكروه إلى حد المحرم، أو حكم على المباح بالوجوب أو بالحرمة، هذا كله من المغالاة من الغلو. أو تعمق في الإكثار من النوافل حتى ضعف عن الواجب. أرأيت لو أن إنسانا قام الليل كله فإذا جاء وقت صلاة الفجر يذهب ينام يرقد عليه ينام عنها، هذا أخطأ، الفرض حق لكن يأخذ ما استطاع من قيام الليل ويحافظ على الفرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. فالفرض مقدم على النافلة، خذ من النافلة ما تطيق واقبل على الفرض قدمه. وأيضا من المغالبة ومن المشادة والتشدد أن يحرم الإنسان على الناس شيئا حله الله كما ذكرنا. قال ابن البنية في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، ينقطع، ومنهم الخوارج عندهم غلو في أحكامهم إنهم يكفرون بالمعصية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عياذا بالله، لأن عندهم تشدد وليس عندهم اعتدال ولا توسط، يغلون في جانب الوعيد ويكفرون المسلم بالمعصية. قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، أي يغلب ويضعف وينقطع. وليس المراد، والنفس إذا أثقلت عليها بعض الأعمال تنقطع، لأن طاقة الإنسان محدودة، فلو أن الإنسان تكلف ما لم يكلفه الله به وغلى في جانب ينقطع، الذي يأخذ ما يطيق يستمر، يستمر في العمل. قال: وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، يعني لا يفهم من المشادة طلب الأكمل في العبادة تكون عبادتك كاملة، فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، يعني منع التجاوز، هذا هو المقصود المشادة، أي التجاوز، التنطع، الغلو، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، إلى ترك الأفضل، إلى ترك الواجب، أو إخراج الفرض عن وقته، كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عينه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة. وأخبرنا أن بعض الصوفية في بعض الليالي، من ليلة أول ليلة أول جمعة من رجب، يسهرون تلك الليلة وفي القات وفي البدع وفي طبول، وربما أحدهم ما يقوم بصلاة الفجر بعض الأماكن، وإن صلى الفجر فبات على بدعة. قال: ويغالب النوم إلى أن غلبته، أو كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح الجماعة، أو إلى أن خرج الوقت المختار، أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، أي الدين بالمبالغة، وخير دينكم اليسرة، اليسرة. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، إن احتاج إلى الترخص يترخص أو أثر الترخص. قال: كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر، أن يعجز عن استعمال الماء لمرض، فانتقل الذي ينبغي أن ينتقل إلى بديله التيمم، لكن يستعمله فيحصل له تضرر بسبب استعمال الماء، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وفي القاعدة الأصولية: الضرر يزال. فالذي يرمي المتمسكين بالكتاب وبالسنة على طريقة السلف بالتشدد أخطأ، أخطأ. وبعضهم يزعم أن التمسك بالدين وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم التفلت عن الدين هذا تشدد، يقول هؤلاء متشددون. فإذا قيل لأحدهم: كيف عرفت أنهم متشددون؟ قال أحدهم: لا يصافح مرأة أخيه ولا ينظر إلى مرأة أخيه، أو لا يشاهد التلفاز، ولا يرى تصوير ذوات الأرواح، هذا عين هذا تمسك ما تشدد. لأن الأدلة دلت على النهي عن مصافحة النساء الأجنبيات، وهكذا عدم النظر إلى النساء الأجنبيات، وإن كانت المرأة مرأة أخ أو عم أو خال، كذلك الأدلة دلت على أنه لا يجوز النظر إليهن، فهذا ليس بتشدد، هذا تمسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالإنسان يعض على الحق بالنواجذ ويتمسك، لكن لا يجوز له أن يغلو، ولا يجوز له أيضا في المقابل أن يتفلت ويتميع ولا يبالي بالأدلة، ولا يبالي بالأدلة. وإذا أنكرت عليه مخالفة قال الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم وشديد العقاب. الواجب أن تمتثل الأوامر، الذي ينبغي لك أن تمتثل الأوامر تجتنب النواهي حتى تكون معتدلا، حتى تكون معتدلا. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو جفاء ولا تضيع تميع، سن لازم الاعتدال والسداد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مبينا الوسطية التي يجب عليها، التي يجب أن يكون عليها المسلم، قال: فسددوا. والسداد هو إصابة، السداد في اللغة إصابة الهدف، إذا كان لك هدف ترميه تحرص على إصابة الهدف. والمقصود هنا فسددوا أي لازم الاستقامة، لازم الحق، تحروا الحق، أصيبوا الحق، فسددوا. فإن ضعفت عن السداد فقارب، احرص على إصابة الحق، ما استطعت إلى ذلك. فأنت تحرص على إصابة الرمية أو الهدف، أو إما أن تصيبها أو تحرص على إصابتها فتقارب. الإنسان يلزم الاستقامة، يلزم الحق، فإن عجز يقارب، يقارب ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فسددوا وقاربوا. قال الحافظ: قوله فسددوا أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط أي غلو ولا تفريط أي تضيع تميع عدم المبالاة ببعض الأدلة. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل، السداد التوسط في العمل. فأنت تحل الحلال وتحرم الحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله. والشيء المشتبه بين الحلال والحرام اتقه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما دمت متقيا للشبهات متورعا عنها فأنت تحافظ على سلامة دينك وسلامة عرضك، فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صار دينه بريئا وعرضه بريئا من الطعن والثلب، ولا تنالك السهام، سهام الصالحين، سهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تسلم. فحافظ على سلامة عرضك بالاستقامة والتوسط والاعتدال، وحافظ على سلامة دينك بذلك أيضا، وبرئ دينك وبرئ عرضك بملازمة الحق. وإن غلوت تجاوزت أو تميعت فلت عن الأدلة لا يكون دينك بريئا ولا عرضك بريئا في الدنيا، وهكذا أيضا بعد موتك ماذا سلم إلا أن من الله عليك توبة أو رحمة. قال: وقاربوا. قوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، أي تتحرى الحق ما استطعت في أقوالك وأفعالك بحسب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. واحذر أن تجرفك الدنيا عن الحق، عن ملازمة، عن ملازمته، مصاحبة أهله، احذر. الدنيا كلها لا تزل عند الله جناح بعوضة، كلها لا تزل عند الله جناح بعوضة، ما هي شيء. فبعض الناس ربما إذا أعطي عرض من الدنيا جرف بسبب ذلك العطاء، ما هو شيء. ثم أيضا حتى لو أعطيت شيء من المال ومن لعاعات الدنيا ينتهي، وبقي عليك الإثم والوزر، ولم يسلم دينك ولا عرضك، وستلقى الله بعملك بأقوالك وأعمالك. فإذا سدد الإنسان وقارب يبشر بكل خير في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. فإذا حصل السداد وحصلت المقاربة، أبشر بكل خير، تنال الأجر والمثوبة من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى، الذي خزائن كل شيء بيده، والذي هو غني غنى مطلقا سبحانه وتعالى. ويرفعك الله ويعزك الله ويكون لك شأن وذكر حسن في حياتك وبعد مماتك بسبب استقامتك وصلاحك. ولا نزل نثني على الأنبياء وأصحابهم بالثناء الحسن العطر لما أكرمهم الله به من حسن السداد. وأكرم البعض بالمقاربة وأبشر. قال الحافظ: أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، الثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. وأبشر الثواب العظيم من رب العالمين على السداد، وإن عجزت عن المقاربة ولا ينقص أجرك، لأن قدرات الناس تتفاوت. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وأبهم المبشر به تعظيما له. وأبشر بماذا؟ أبهم النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به تفخيما وتعظيما له، يعني أبشر بخير الديني، بالخير الدنيوي والأخروي، بخير عظيم ما قدره الله أعلم مقداره. فلعظمه أبهمه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أبشر بكذا حسنة ولا بكذا أجر، وإنما أبهم، مثل قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شيء عظيم. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض الأوقات التي يكون فيها مجمع النشاط، حتى يعمل الإنسان عملا كثيرا ملازما للسداد أو المقاربة على أجر كثير، يعمل العمل الكثير في وقت يسير. قال: واستعينوا، أي على هذه الأعمال، واستعينوا بالغدوة والروحة، أي بأول النهار وآخر النهار، لأن مجمع نشاط الإنسان في أول النهار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لأمتي في بكورها. فالبركة في البكور، تعمل العمل الكثير في الوقت اليسير وأنت في غاية النشاط غير ملل، لا سيما في حق من ينام مبكرا، فيستيقظ مبكرا ويكون في غاية النشاط وطيب النفس. وهكذا أيضا في الروحة، الرواح هو آخر النهار، يعني بعد الزوال غروب الشمس قال له رواح، كذلك الإنسان يجد نشاطا في آخر النهار. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حين يغزو، يعني في بعد الزوال أو في أول النهار، يكر على الأعداء. قال: وبشيء من الدلجة، أي بشيء من الليل، من قيام الليل. قال الحافظ: أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة بالفتح سير أول النهار. وقال الجوهري: ما بين صلاة الغداة الصبح وطلوع الشمس، هذه الغدوة. والروحة وبعضهم ذكر أيضا أول النهار ولو بعد طلوع الشمس لا يزال يجد قوة. قال والروحة بالفتح السير بعد الزوال، والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل، الدلجة سير آخر الليل، والذي ينام أول الليل ما يستيقظ في ذلك الوقت له في غاية النشاط. وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، ولذلك بشيء من الدلجة يعني بشيء يسير. وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر، أول النهار آخر النهار شيء من الليل. وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا إلى مقصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن أبي ذئب القصد بالنصب فيهما على الإغراء، والقصد الأخذ بالأمر الأوسط، القصد تبلغ. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان، وسيأتي هذا الباب. والعمل في أول النهار وهكذا آخره، وأيضا الأخذ بشيء من الدلجة، أي يعمل الإنسان الأعمال الصالحة في هذه الأوقات فيكون أنشط في العمل من غير هذه الأوقات. والدين يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فمن الإيمان أو الإيمان كما تقدم يشمل هذه الأمور الثلاثة، والدين أعماله عليها. فالدين أيضا إما قول أو اعتقاد أو عمل، يشتمل على هذه الأقسام. والذي ينبغي أن يكثر الإنسان من أن يدعو الله كثيرا أن يهدي وأن يسدده، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسدد، حتى يكون مسددا في أقواله في أفعاله، وليبشر بفضل الله وكرمه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.